بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وعدنا فيما سبق ومضى من أيامنا أننا سنجعل بدلا من كتاب العقيدة الوسطية كتابا آخر في العقيدة، ورأينا فيما مضى ونحن الآن فيه أن نضع كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة في موضع كتاب الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذا الكتاب يعرض فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة على طريقة الإثبات في الأسماء والصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. لابن خزيمة رحمه الله مؤلفات في المعتقد، منها كتاب القدر، ومنها كتاب الإيمان، ومنها كتاب توحيد هذا الذي بين أيدينا، وله كتب في الفقه لا تخفى عليك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الكريم اللطيف الخبير ذي النعم السوابق والفضل الواسع والحجج البوالغ، تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مطالة المعطلين، على ربنا فكان فوق سبع سماوات عاليا ثم على عرشه استوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجم لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء، والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعة الفلك على عينه وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما علمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه، وحضر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين، ويحذركم الله نفسه أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل. أحمد الله إذ لم تكونوا معتزلة ولا جهمية ولا معطلة، احمد الله سبحانه وتعالى. شوف الرجل كيف فرح بهذا المعتقد، احمده على ما من علي من الايمان. اي والله لم يجعلنا من اهل الاعتزال، ولم يجعلنا من اهل الخروج، ولم يجعلنا من اهل اتباع الجهم بن صفوان، ولم يجعلنا من اهل الفرق الضاله. احمد الله ان وفقتم لهذا، ليس الامر بالهين. قل احمده على ما من علي من الايمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكر مقر مصدق بحسن ألائه التي لا يقف على كفرتها غيره جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته راغب في جزيل الثواب عظيم ظفره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه بكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته، الحوب هو الإثم. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولا شريكا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بدل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الكفر الفسوق والعصيان، وأنزل على نبي الفرقان، علم القرآن، فتمت نعماء ربنا جل وعلا وعظمت آلاؤه على المطيعين له. فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول المصطفى ونبي المرتضى، اختاره الله لرسالته، مستودع أمانته، فجعله خاتم الأنبياء وخير خلق رب العالمين، أرسله بالهدى للحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ، فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة، وأنقذ به أمته من الردى والضلال، قام بأمر الله تعالى بما استرعاه به ربه من حقه واستحفظه من تنزيله حتى قبضه الله إلى كرامته ومنزلة أهل ولايته الذين رضي أعمالهم حميدا عليه الصلاة والسلام، رضيا سعيدا كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشي الله نسمته، فعليه صلاة الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا، أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها، وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته، وجعل في أعلى عليين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. أما بعد، فقد أتى علينا برهة من الدهر، وأنا كارم الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام، يعني أراد أن ينأى بنفسي عن علم الكلام فلا يؤلف كتابا في المعتقد يكدره علم الكلام ويشوب علم الكلام إلى الفلسفة والمنطق مما خلف الكتاب والسنة. وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحل الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي نفاها ولم يؤمن بها المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه. وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحاب الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم، وبني عن الإكثار في ذلك، فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد ولا موئل، يعني لا محيل ولا ملجأ، عما قضى الله كونه في اللوح المحفوظ قد سطره بالحتم قضائه، فمنعنا عن الظهور ونشر العلم وتعليم مقتبس العلم ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة. كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت والضلال في هذين الجنسين من العلم، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق، يعني ألف كتابا والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق. هذا الكتاب الذي بين أيدينا في صفات ربنا عز وجل مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأساليب الثابتة الصحيحة لنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه التوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، باب المشيئة والقدر وباب الأسماء والصفات. كما ذكرت لكم أهم أبواب المعتقد خمسة: باب الأسماء والصفات، باب المشيئة والقدر، باب أسماء الدين، باب أحكام الآخرة، باب حقوق الصحابة رضوان الله عليهم. خمسة أبواب وهي أهم أبواب المعتقد: الأسماء والصفات، يليه المشيئة والقدر، ويلي هذا أسماء الدين، فلان كافر، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان مبتدع، وأحكام الآخرة، هل مرتكب الكبيرة مخلد في النار أم لا. ومذهب أهل السنة والجماعة معروف معلوم خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة ومن ناقضهم في هذا. الباب الخامس باب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وحقوقهم. قال: وبطلان مذهب، طيب يقول: ومن عليه التوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب الآثار في هذين الجنسين من العلم، باب المشيئة والأقدار وباب الأسماء والصفات، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع اللذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون. وبالله ثقتي وإلي وإياه أسترشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد بدأت كتاب القدر فأمليته، وهذا كتاب التوحيد. إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. فأول ما نبدأ به بذكر صفات خالقه جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا وعلا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الصواب أن نفسه هي ذاته المقدسة. لهذا ذكر، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور السلف: ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفس الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الصواب المراد بالنفس ذاته المقدسة الموصوفة بالعلم، الموصوفة بالحكم، الموصوفة بالعلوم، الموصوفة بالسمع والبصر، الموصوفة بالكلام والإرادة والمشيئة والحياة. ولا يصح أن تقول النفس هي كالعلم والسمع والبصر والإرادة، كما يشعر كلام ابن خزيمة هنا. ابن خزيمة وعدد من الأئمة يعتبرون النفس كالصفات الذاتية، من الصفات الذاتية وليست هي الذات. عندكم ابن خزيمة واحد، عندكم المقدسي عبد الغني المقدسي في عقيدته في الكتاب الذي فيه عقيدته كذلك، الإمام ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد كذلك، الإمام البغوي كذلك، ومن المتأخرين صديق حسن خان في كتابه في المعتقد، وهو مؤلف مطبوع ومشروح، لكن رجح جمهور أهل العلم، جمهور الأئمة، وذكر ذلك ابن تيمية في المجلد الرابع عشر صفحة 96 و100. ومن الشراح المتأخرين كذلك الغنيمان رحمه حفظه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد الذي هو في صحيح البخاري، قال المراد بالنفس بهذا هو الله أو ذات الله المتصف بصفات الكمال، ولا يقصد بذلك أن له ذاتا منفكة. ليه؟ لأن المعطلة جاءوا لهذه الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب تعلم ما في نفسه، قالوا أضاف الله عز وجل النفس له كما أضاف البيت والعبد والناقة له، فأضافت فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، فأثبتوا نفسا بائنة من الله. فكيف يصح هذا؟ لا يصح كما سيأتي من كلام الإمام ابن خزيمة نفسه. فإذا يؤخذ على الإمام ابن خزيمة في هذا الباب كونه جعل النفس من الصفات الذاتية كالعلم والحياة والقدرة والإرادة، والصواب أن النفس هي الذات. تقول جاء زيد نفسه أي ذاته وعينه، معناه. وهذا في كلام العرب كثير معروف، قال فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكلمه موسى ثم جئت على قدري يا موسى اصطنعتك لنفس. فثبت الله ثبت، تتكرر معنى من كلام ابن خزيمة كثير، المراد فثبت لكن هو استعملها بالتشديد، فثبت الله أن له نفسا اصطنع له كليمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. إذن هذه النفس بتسكين الفاء النفس، وهناك النفس، معنى النفس هي ذات الله، معنى المقدسة المسمى بالأسماء الحسنى الموصوفة بالصفات العليا. طيب النفس صفة فعلية لله بمعنى التنفيس أي التفريج، من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، نفس أي فرج. والحديث الآخر إني أجد نفس ربكم منها هنا، وهو في صحيح ابن حبان وصححه جمع من أهل العلم. نفس معناه تفريج الأمر، مش معناه النفس المتبادر إلينا كما هو نفس المخلوق الشهيق والزفير، ليس هذا معناه. فعندنا نفس، هل سنجعلها بالصفات الذاتية أو هي الذات المقدسة نفسها؟ الجواب كما ذكر شيخ الإسلام ورجحه أنها ذات الله المقدس. النفس الذي وصف فعليا بمعنى التفريج، نفس الله عنه، نفس ينفس تنفيسا ونفس، معناه. فلا نخلط بين الأمرين، النفس بفتح الفاء معناه إيه؟ صفة فعلية بمعنى التفريج تنفيس الأمر. وفعلا في أيام حروب الردة نفس الله على أهل الإسلام بأهل اليمن، منهم الأنصار، منهم الأنصار قاموا في حروب الردة. وكانت إشارة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني أجد نفس ربكم من هاهنا، أشار إلى أهل اليمن، إلى بلاد اليمن، معنا يا إخوان. فذكر هذا شيخ الإسلام وشرحه كما في مجموع الفتاوى، قال فثبت الله عز وجل في هذه الآية أن له نفس نفسا، وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفس أي ذاتا مقدسة. تصور هؤلاء على تفسير معطلة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لو قلنا بقولهم لضللنا وزغنا. قالوا النفس شيء مخلوق بائن من الله أضافه الله إلى نفسه. فيكون معنى الآية إيه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفس غيرك من مخلوقاتك. ولهذا سحر. أين الثناء على الله في هذا؟ ما في ثناء، كما سيأتي من كلام الإمام ابن خزيمة نفسه. باب ذكر البيان من خبر النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو إسحاق هذا، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الشاهد: ذكرته في نفسي. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله، قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر غندر. من الذي لطبه بغندر؟ شيخه ابن جريج. على طيب عن شعبة أمير المؤمنين بن حليف عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت ذكوان، من هو؟ أبو صالح السمان، يحدث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عبدي عند ظني بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه واطئ. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أبو بكر محمد بن يحيى بن فارس الذهلي الذي كان يعرف حديث الزهري حتى كان يلطب بالزهري لمعرفته وحفظه لحديث الزهري ومعرفته لعلل حديث الزهري واختلاف أصحابه عليه. وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق، متى عهدنا بعبد الرزاق؟ الليلة؟ ها؟ متى عهدنا؟ الليلة هذه متى عهدنا عبد الرزاق؟ هل ذكرناه في سبل السلام؟ إذا في درس الفجر السابقة. طيب بارك الله فيكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منهم. قال عبد الرحمن: ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. كل هذا المراد في ذكر النفس لله عز وجل. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو من موالي آل طلحة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج إلى صلاة الصبح وجويريته جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهار قال: لم تزال جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضى نفسه وزينة عرشه. المقصود ورضى نفسه. قال أبو بكر: من أبو بكر؟ ابن خزيمة خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب خرجته في كتاب الدعاء. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وابن أبي ذباب عن عطاء بن مينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي نالت غضبي. قال لنا يونس قال لنا أنس نالت معناه إيه؟ أصابت. لكن الروايات المشهورة الأكثر صحة غلبت أو سبقت. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان قال وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب عمدان قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلبها. قال أبو بكر فالله جل وعلا أثبت في آية من كتابه أن له نفسا وكذلك قد بيّن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه. وطاهر بيتي ناقة الله وسقياه وأنه لما قام عبد الله يدعوه وما إلى ذلك من الإضافات التي لا هي من باب إضافة الصفة الموصوفة، لا، إنما إضافة المخلوق للخلق تفيد التشريف. حال هؤلاء الجهمية إلى هذا المسلك المشؤوم المشين، وهذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى القول الفصل فيها. قال وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفس الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غير الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا يصح؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسك، يقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوقين، هل هذا صح؟ أو يقول أراد روح الله عليه السلام عيسى عليه السلام بقوله ولا أعلم ما في نفسك أراد ولا أعلم ما في غيرك، هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقول إن معطل كافر. قال حدثنا محمد بن يحيى متى عهدنا به؟ الدهلي. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ملقب بعام. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين أبو بكر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال آل سيرين آل علم. من هم؟
محمد بن سيرين وأخته
محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد وعمارة كريمة ومعقل. بقي أحد؟ جميل أحسنت. قال عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليه السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطنعك لنفسك وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليه السلام 3 مرات. الشاهد من هذا الحديث واصطنعك لنفسك أو اصطنعك لنفسك، يريد كرر هذا القول 3 مرات قال حدثنا أبو موسى. من أبو موسى؟ العنزي. جميل. محمد من المثنى، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. لما لقب بالزمن؟ أنا كاركتور ما بين أول مرة اسمع بين كانت به زمانه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنه فذهب. معنا يا إخوان الشلل استمر عبد الرحمن. طيب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام ابن منبه قال حدثنا قتادة الذي يظهر باسم ابن منبه، همام ابن يحيى العودي، همام ابن يحيى العودي لأنه نازل، همام ابن منبه علي. قال حدثنا قتادة. من قتادة؟ زعام السدوس أبو الخطاب، ولد أكمه. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجر، عن ابن أسماء، عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي، أو إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا، كل ابن آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعم. إن شاء الله هذا حديث مفسر الحديث المشهور الطويل، وحديث أبي ذر لكن نحن نحفظه بإيه؟ بصيغة أخرى ورد آخر. قال حدثنا محمد بن يحيى. من هو؟ الذهلي. قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني. ما اسم أبي إدريس الخولاني؟ عائد الله ابن عبد الله. وأبو مسلم الخولاني ما اسمه؟ عبد الله بن ثوب. لا تخلط بين الاسمين، أبو مسلم عبد الله بن ثوب خولاني، أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله. قال عن أبي ذر والصحابي الجليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا الباب أثبت فيه الإمام ابن خزيمة إثبات النفس لله عز وجل بالقرآن وبالسنة. وسبق معنا تقرير أن النفس المراد بها الذات المقدسة الموصوفة بالحياة والإرادة والعلم والسمع والبصر والقوة والقدرة والاستواء وغير ذلك، ردا على المعطلة الذين قالوا إنما أضيف هذا إلى الله إضافة المخلوق إلى الخلق، فعطلوا كتاب الله وعطلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا ما عليه سلف الأمة. الباب الثاني باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. تباركت أسماءه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص. القرآن هذا نقل الكاف عن الكاف، نقل عام، إنما الروايات هذا نقل خاص ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلم عن مواضعه. كان يعاني الإمام ابن خزيمة في زمانه من كثرة المعتزلة وضبابهم وشبهاتهم، فألف هذا الكتاب ليرد به عليهم. قال ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله، المعتزلة يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، نفوا العلم عن الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، تشبها باليهود ينكرون أن الله علماء أن لله علما، هكذا عندكم، وينكرون أن لله علما، يزعمون أنهم يقولون أن الله العالم وينكرون معنى الله العالم يعني له مخلوق يسمى بأنه عالم، يوصف بأنه عالم. فالبصير خلق مخلوقا يوصف بأنه بصير. سميع خلق مخلوقا يوصف بأنه سميع. قال وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، أي أنزله وفيه علمه سبحانه وتعالى، كما في بعض التفسير عن علمائنا فقهائنا. وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضاف الله جل وعلا إلى نفس العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. عندما نقول صفات الذات أي الصفات التي لا تنفك عنها ذات الله، كالعلم، السمع، البصر، الحياة، القدرة، المشيئة، الإرادة وما إلى ذلك. لأن صفات الله على أقسام، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ثبوتية وصفات منفية. فالصفات الذاتية تنقسم قسمان، صفات المعاني وصفات خبرية. صفات المعاني كالعلم، كالحياة، القدرة، المشيئة، الإرادة. والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم وما إلى ذلك. والصفات الفعلية كالاستواء، كالمجيء، كالإتيان، الحب، الكراهية، السخط، الرضا. هذه صفات فعلية تكون في وقت بعد وقت. الصفات الفعلية تكون متعلقة بمشيئة الله تعالى، متعلقة بمشيئة الله. النزول متعلق بمشيئة الله، وهو من الصفات الفعلية، يكون في الثلث الأخير من الليل. وهكذا أما الصفات الذاتية فلم يزل ربنا عليما، ولم يزل ربنا قديرا، ولم يزل ربنا سميعا، ولم يزل ربنا عاليا، لم يزل ربنا متكلما. ما نقول أنه لم يكن يستطع الكلام ثم تكلم، هذا وصف المخلوق، المخلوق الضعيف هذا وصفه. أما الخالق لم يزل متكلما، لم يزل قادرا، لم يزل مريدا، إلى غير ذلك من صفات الذات. ومنها صفة العلم، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما. فلا يتطرق لعلم الله نقص ولا اضمحلال، علم لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال ولا فناء. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما أنتم عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفي، إلى غير ذلك. يعلم الواجبات والممكنات والمستحيلات، والمستحيلات ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه. نعم يعلم ربنا سبحانه وتعالى هذا، يعلم الشيء المستحيل لو وقع كيف يكون، الشيء المستحيل لو وقع، مع ان المستحيل ممتنع لكن يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم المستحيلات لو وقعت كيف تكون، وماذا ستكون النتيجة والعاقبة، يعلمه. لكن المخلوق ما يعلم مستحيلات، لا يعلمه، لو وقعت كيف تكون لا يدري، إلا أن يكون الله أعلمه بهذا فلا بأس. لا يعلم كل شيء المخلوق. كان أبو علي الجبائي يقول إن الله لا يعلم من نفسه هو، يعني من نفس أبي علي، أكثر مما علمه أبو علي. تعالى الله أكبر. يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. شوفوا كلام معتزلة، يعلم الكليات لكن الجزئيات لا يعلمها. كل هذا من تناقضات المعتزلة. تعالى الله عن قولهم. قال فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون بعلم الله علوا كبيرا. تصور وأنت تعتقد أن الله عليم يعلم كل شيء، يعلم ظاهرك وباطنك، وأيقنت بهذا واستحضرته في كل لحظة، حال بينك وبين المعصية، حال بينك وبين الفاحش، حال بينك وبين انتهاك حرمات الله إذا خلوت بها من ثمرات الإيمان بالعلم، أن تستحضر نظر الله عز وجل، أن تستحضر علم الله، أن تستحضر مراقبة. فإذا كنت كذلك استقمت على أمر الله. قال فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول. وإذا نفوا العلم عن الله لازم هذا، لازم هذا فضل أن ينسبون الجهل إلى الله. وإذا انتفى العلم لابد من ثبوت الجهل. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. فكفرت الجهمية وأنكرت أن لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال الله يعلم السر والنجوى أخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أكتفي بهذا القدر يا أخوان فيما تعلق بتوحيد ابن خزيمة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بعد المغرب مع الصحيح.